السلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارحمنا بالخير وفقنا لسؤالنا أكثرين ورحمتك اللهم ارحمنا. ذكرنا بأن الإسراف يجب عليه وجوبا فوريا رد المرسول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني استقر على ذمة وعهدة الغاصب الشاي، وهذا الشاي لا يرتفع إلا عند أداء مال الغير على اليد ما أخذت، أي ما أخذت مستقر كائن ثابت على اليد إلى أي زمن؟ إلى زمن الأداء حتى تؤدي. فعند التأدية حتى هنا يعني إلى أن تؤدي، فعند زمن الأداء يسقط عهدة الذمة، تسقط العهدة والذمة، فتكون فارغة. إذا وجد العين فلا بحث في وجود رد نفس الذي رفضه، لأنه الفارغ الحقيقي لذلك الشيء المأخوذ المتفق مع ذلك الشيء في جميع الخصوصيات والمشخصات. إذا رفض هذا الكتاب يجب عليه أن يرد عين هذا الكتاب إن كان موجودا. أما إذا تلف هذا الكتاب أو تعذر رده بمجرد التلف بمجرد التعذر، تسقط الأهداء، تسقط الذمة أم لا؟ فهنا يجب أن نبين موضوعا. نحن لما نقول ذمة زيد مشغولة بهذا أو استقر على عهدة وذمة زيد هذا، ما المعنى المراد به؟ العين تكون على عهدة الغاصب. إذا أردنا بالعين أي هذا الكتاب الخارجي، فهذا الكتاب ماهية خارجية لا وعاء لها إلا الخارج، ما يوجد إلا في الخارج. والعهدة ليس شيء خارجي، مثلا العهدة أيضا إناء إطار، هذا الكتاب من الخارج يدخل في العهدة، لا معنى له. وإذا كان بهذا المعنى بثلث الكتاب العهدة أيضا تسقط، لأنه إذا كان العهدة هو استقرار العين الخارجي في شيء، هذا اشتغال العهدة. فلما العين ثلاث الاشتغال بالعدد. إذا الآن الماء شاغل هذا المحل من الفوز، فالماء يصاب، الاشتغال أيضا بالعدد، لأن الاشتغال كان من شنو؟ من وجود الماء في الفوز. ومن الماء زالا انصب بعد اشتغال ما فيه. لا، العهدة ليس أمرا خارجيا تكوينيا حقيقيا، بل العهدة مجرد اعتبار. الذمة العهدة اعتبار يعتبره العقلاء أو الشارع أو كلاهما، هذه الأمور التي يتفق بها العقلاء والشارع. على هذا بمجرد الاعتبار العهدة تشتغل، وبمجرد الاعتبار تكون فارغة. إذا غصب شخص عينا خارجيا العقلاء والشارع يحكمون بأي شيء؟ يحكمون باشتغال ذمته بهذا العين، أي يعتبرون اعتبارا وهو أن ذمة هذا الشخص مستقر عليه شيء وهو أداء العين، فيجب عليه أن يؤدي، وهو هذا العين مجرد اعتبار. فاشتغال الذمة وسقوط والفرا بها اعتبار يعتبره العقلاء والشرع. مثل الشرع ماذا؟ العقلاء عندما انت تغتصب كتابا كانوا يعتبرون اعتبار بانك انت مسؤول في مقابل المغصوب منه، يجب عليك ان ترد اليه ما اخذته منه. هذا الاعتبار يسمى باشتغال الأهدى، باستقرار العين على الذمة، وإلا استقرار حقيقي ما في. زين، الكتاب تلف، إلا عين هذا الكتاب ما كان في الذمة على الدروس بشرف هذا الكتاب بعد ما فيش في الذمة بعد يسقط ذمته من الأفكار الأفكار هذا لا اعتبار هذا الاعتبار موجود وين تلف الكتاب لأن الشارع لما اعتبر الضمان الضمان وشنو استقراء اعتبار الضمان ولا الضمان مش حقيقي إذا راح سألت الضمان من أي المقولة شنو الضمان جسم أو لون أو حالة أو عدد ما يكون أي شيء فعل انفعال لم يستطح المقولات مجرد اعتبار على هذا بالاعتبار يتحقق بالاعتبار يستطح فالضمان الذي هو اعتبار لما اعتبره الشارع غير وجوده بالأداء قال على اليد ما أخذ حتى تؤدي يعني الضمان ثابت مستقر إلى أن يتحقق الأداء فلمجرد التلف الضمان يستطيع الأرض مجبوبة فيجب علينا أن نرفع اشتغال العهدة نفرغ العهدة بأي شيء هنا نلاحظ العقلاء العرف ما يقول العرف يقول إذا تعذر رد نفس المقصود رد شيء يكون أقرب من جميع الجهات إلى المقصود إن أمكن يعني إذا هذا الكتاب كان مقصودا فلا تتمكن من رده رد كتابا مثل هذا الكتاب هذا الذي يسمى إذا تعذر رد العين يستقر على الذمة رد المثل يقول إذا لم تتمكن أن تعطي نفسه أعطي أعطي مثل لا هذا المثل شنو في الواقع المثل الذي يجب عند تلف العين إن كان مثليا أن يعطى إلى المغصوب منه والقيمة التي إن كان العين قيميا عند تلفه يجب أن يسلم إلى مالك العين ما هو عين القيم والعين المثلي تعريفات كثيرة كلها شفة اسمية كلها من باب تعريف لفظ بلفظ أو بحرين ولم تخلو أي تعريف من الإشكالات دردا أو أكثر كما تقدم في تعريف الغرض تعريف المثل يقي منها ولكن مما يسهل لدينا الآمر هو أن المثل والقيمي من العناوين المستحدثة التي حدثت عند الفقهاء لم تكن في زمن الشارع يعني نحن لم يكن عندنا في آية أو رواية مثل يقيم هذا يسهل لدينا الآمر تعال احنا ما يدعو أن نحقنا شنو معنى المثل شنو معنى القيمي حتى إذا شفنا في خبر مثل يقيمي شنو يكون معناه المو موجود أصلا فعلى هذا نقول المثلي أي الذي يجب عند تلفه أن يعطى مثله هو ما ذهب العرف إلى أن هذا مثل ذات العرف إذا قال هذا مثل ذات فهو طبعا العرف الذي نقوله هنا مو عرف العام عرف الخاص عرف الخاص من الفقهاء الفقهاء إذا قالوا بأنه الباب مثلي إحنا مثلي إذا قالوا قيمي إحنا نقول قيمي على أن إذا أجمع الفقهاء على مثلية شيئين فهو وإلا لم يكن مثلي لم يتعين أنه يجب أن هذا نعطي مثله مثلا الفقهاء أجمعوا على أن أكثر المكيلات والموزونات مثلية مثل شنطة الشعير أزهار أو ما شابه هذه كلها مثلية أو بعض مثلا أراد أن يحدد قال ما تساوى أجزاؤه في القيمة مثلا انظر إلى الحنطة الحنطة قفيز منه قيمته يساوي قيمة قفيز آخر منه أما لاحظوا هذا الكتاب جزء منه مثلا لا يساوي قيمة جزء آخر منه إذا قلنا ما تطابق الأجزاء في القيمة هذا المراد من المعنى طب احنا نجد نفس الحنطة الحنطة إذا حبة وحدة تلاحظها مركبة من القشرة القشرة تساوي قيمة هذه اللون
بالأجزاء يتساوى بالقيمة. فقلنا قفيز يعني حقه يساوي قفيز آخر، أما القشرة يساوي قيمة اللب؟ ليس. في التامر مثلا مثليات، صحيح قفيز منها من التامر يكون بقيمة قفيز آخر. أو نصف ونصف هذا التام يساوي نصف قيمته. قشر هذا التام يساوي عشر قيمته. ولكن نقول مثلا الآن نفس التام وحدها الموال اللحم والشحم قيمتهما متساوية. ما المراد؟ في الواقع تعريفات كثيرة، لأنه هنا مو محل غير نفس الشهيد أيضا لم يوضح، ولكن من باب معرفة إجمالية فقط المفروض أن نوضح إن شاء الله مفصلا في المكاتب في كتاب البيع، هنالك تقرؤون التعريفات المذكورة في النسبي والقيمي والوجه الصحيح أو المختار من الوجوه. ولكن ممكن أن يقال بأن الواجه والمناطق في المثلية هو إذا كان العين قيمته في مقابل الطبيعة النوعية أو الصنفية لا في مقابل الخصوصيات الشخصية. أدق فيها. أنتوا الآن لما تشترون مثلا قطعة من الأرض تسلمون مقدارا من المال لبائعها، هذا يقيم مقابل اي شيء، مقابل مجرد الطبيعه لانها قارب. يعني اذا انت ناكل بندر كان ياقوت ارض كم تعطي هذه القيمه؟ لا تستطيع. اذا ارض مثلا ثلاث قطع مثلا متاخره عن هذه القطعه كم تعطي هذه القيمه؟ لا تستطيع. يعني القيمة تكون بإزاء المشخصات، يعني بإزاء الخصوصيات الموجودة في هذه الأرض التي لم توجد في غير هذا الأرض، هذه الخصوصيات. هذا يصير شيء لا مثل له. أما أنت الآن لما تروح تشتري مثلا كيلو حنطة، طبعا مثلا يمضي لك مثلا في كيس كيلو من الحنطة. في الواقع لما تعطي مثلا درهم إزاء هذا الكيلو من الحنطة يكون بإزاء هذه الحنطة بما هي هذه. يعني إذا كان معك كيس آية حنطة ما كنت تعطي درهم، أو إذا ما كان معك هذا حنطة كان معك من تحتها ما كان حنطة ما كنت تعطي درهم حنطة. يعني في الواقع أنت الدرهم تعطيه لأي شيء مو لهذه الخصوصيات الفردية. يعني هذا الحنطة بما هو هذا، بل للخصوصية بل للطبيعة النوعية. أي الحنطة الحمراء أو الصفراء التي كما يمكن أن تكون في هذا يمكن أن تكون في غيرها. تتصرف عندك 100 كيس من الحنطة جنس واحد، تروح للبطل تلاقي مثلا هل مقدار من الحنطة أعطاك من هذا الكيس أو من ذاك الكيس أو من ذاك الكيس، فأنت تعطي بإزاه المال. في الواقع المال يكون القيمة يكون بإزاء الطبيعة النوعية، مو بإزاء هذه الخصوصيات دائما من هذا الكيس أو من ذاك الكيس. الكتاب أيضا هكذا، مثلا ننظر مثلا إلى هذه مثلا لمعة مثلا طبعا بيضاء عشر مجلدات، أنا بقول لك كذا مثلا كل مثلا لون واحد مجلد واحد شيء واحد كله مثلا لا أخضر مثلا قيمة المثل تاخذ دورها. إذا أنت مو هذه الدورة، تاخذ من ذاك المكان دورة. فما تقدر مثلا تقول لا أنا مثلا إذا 300 دينار 500 دينار في مقابل خصوص هذه الدورة. أنت تحط 500 دينار في مقابل 10 مجلدات كتاب لمعة دمشقية طبع بيروت في هذه الصورة. شخص هذا وشخص هذا ما يختلف. لأن له أفرادنا يعني في الواقع هذه المالية لم تكن بإزاء الخصوصيات، يعني الخصوصية لا هي تجتمع على أي قيمة. وهي تكون مثلا اشتري هذا الكتاب من هذا المكتبة وديك المكتبة، كون الكتاب يباع في هذه المكتبة وفي ذلك المكتب أي خصوصية ما عندك في قيمة الكتاب. انت تعطي القيمة من دي ده نفس الكتاب سيكون هذا المثل هذا المثل هذا السنة الثانية.
أي ما كان القيمة بإزاء الطبيعة، بإزاء تلك طبعا بإزاء النوع أو الصنف الموجود في ذات الأفراد. أما عندما تشتري قطعة من الأرض ما تعطي الفلوس بإزاء الصنف، لأن هذه أرض في مدينة قوم، لا إذا أرض مكان آخر لا تختار الفلوس في نفس هذه المدينة، لا تعطي بإزاء النوع لأنه أرض، بل بإزاء الخصوصيات الشخصية التي لا تدل إلا في هذا الأرض. على هذا الأرض في قيمة والحنطة والشعير والزبيب وما شابه يفرشونه مثلي، يعني هذا يكتب تحت الأذن. فهذا القماش كان في زمن من المنسوجات عموما كانت في زمن قيمية لأنها كانت مصنوعات يدوية، كان يختلف قماش عن قماش آخر مصنوعات يدوية. أما الآن هذه التي تصنع في المصانع والمعامل، أنت الآن تروح بالذات مثلا تقول أخذ مثل مثلا من هذا الكيس من القماش، أنت يجي يعطيك من أول الصورة من آخره، ما يختلف مثلا هذا القماش موجود ستة مطريات بتاع 10 أمتار يجدد بعدين بعد 10 أمتار يجي يعطيك مثلا أنت تقبل. أول ما أخذ مثلا يعطيك أول مثل أنت تقبل، من الأخير يعطيك أنت تقبل، من الأول يعطيك أنت تقبل، يعني أنت في الواقع قاعد تعطي الفلوس بإزاء شنو؟ بإزاء هذه الطبيعة الموجودة في هذا الجزء في هذا الجزء في هذا الجزء في هذا الجزء في جميع الأجزاء الموجودة حتى مثليا، يعني إذا تلف جزءان يجوز لك أن تعطي له جزءا آخر. والأرض يقولون أعطى له مثل ما أخذ منه، هذا مثل هذا المعنى. إذا الآن ما يصنع بالمصانع كل ما تكون مثلية عن مقيمية، صحيح القديم كانت قيمية مثل الكتب القديمة كانت قيمية، أما الآن كلها مثلية. الملاك مو انه عنوان بانه الزبيب مثلي والكتاب قيمي، لا هذا هو المنطق. طبعا التفصيل في محله في مكانه. خيرا، اذا تمكنت من رد العين لا تفرغ ذمتك ولا تخلو عهدتك الا من رد العين، يجب ان تردها كيف؟ لان العين ما دامت موجوده تحت يديك على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب عليك أن تؤدي العين. أما إذا تعذر أداء العين فيجب عليك أن تعطي البدل كي تفرغ ذمتك، لأن بتلف العين لا تسقط الذمة والبدل يكون مثلا إن وجد وإلا قيمتان، إن تعذر المثل قيمة. يقول فإن تعذر رد العين لتلف لنحوه، لا لم يخلف كل لقع في قعر البحر موجود، أو سلطان يشتري الكتاب من الغاصب، فمن يقدر يأخذ الكتاب من السلطان؟ ما حد يقدر. الكتاب موجود أما في حكم الثالث ضمينه الغاصب بالمثل إن كان المغصوب مثليا. بس أنا شو يعرف المثلي؟ يقول وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفاء. إذا نلاحظ إلى مثلا كيس من الحنطة متساوي الأجزاء بالقيمة، كل قفي زمين يساوي دينارا مثلا، والمنفعة كل قفي زمين ينفع ويفيد نفس الفائدة التي يفيد هذا القفي الآخر. أما الكتاب جلد يفيد فائدة أما ورقة لا يفيد فائدة. لا أريد من هذا المعنى المتقارن الاقتصاد باللون مثلا الذي مثلا يكون داخل تحت نوع الذي ذلك النوع في جميع أفراده اللون المتحد مثل الحنطة الحمراء أو الحنطة الصفراء باللون بالوازن وبسائل هذا من ناحية الاقتصاد كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب. طبعا إذا أردنا السؤال أنا لا بأسأل عندك تقريبا ما توصل حتى 4 صفحات توصل حتى تفصيل بين القيم والمثل، وإن بعد كل هذا جميع هذه التعريفات لا تخلو عنها. قلت لها أن نقول بأنه توضيح والأذهان، وإلا يعني إن لم يكن مثليا يعني لا مثل لا
لم يكن متساوي الأجزاء والمنفعة والصفات والمتقارب الصفات. مثل ما قلنا الأرض مثلا، وإن لم يكن مثليا فالواجب على الغاصب أن يرد قيمة المغصوب. أما أي قيمة؟ هل قيمة يوم الغاصب أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الإقباض أم يوم الرد أو أعلى القيم بين الغصب والتلف أو أعلى القيم بين الغصب والرد؟ خمسة أقوال فتوى واستدلالا، مو خمسة وجوه، خمسة أقوال. افتية تدل عليه. أما الوجب الأول وهو الصحيح ما ذهب إليه الشهيد بأنه يضمن القيمة العليا بين الغصب والتلف، غصبه يوم الخميس فتلف بعد شهر من يوم الغصب إلى يوم التلف، إذا استقرت قيمة السوقية كان ذات قيمة واحدة في السوق هذا وضع تدريع تزيد القيمة. أما إذا تناوبت القيمة يوم الخميس 10 دنانير يوم السادس صادين مثلا 9 دنانير وهكذا تناوب قل وكثر إلى يوم السبت، ثم إذا أي يوم كان أعلى القيام فيجب عليه أن يعطي ذلك تلك القيمة. هذا فتوى واضح. أما دليلكم شنو؟ الدليل نقول بأنه هذا لما غصب هذا الكتاب، الكتاب كان عنده إذا تلف في يوم الذي كانت القيمة فيها على القيم، مثلا في وسط الشهر صار قيمة الكتاب 100 دينار بعد ما صار 100 دينار، إذا كان لسه في ذلك اليوم شنو كان واجب أن يعطي الغاصب؟ كان واجب أن يعطي قيمة ثانية. فلما أنه إذا كان مثل في ذات اليوم الواجب عليه كان يعطي قيمة ذات اليوم، يعني أن في ذات اليوم كان ضامن هذه القيمة، كان ضامن 100 دينار طبعا ضمان تقديري لو تلف الكتاب، فالضمان مستقر عليه، فالآن واجب عليه وإن الآن اليوم قيمة 10 دنانير أما أن يعطي قيمة ذلك اليوم، لأنه يؤخذ بأشق الأحوال، وهذا يناسب التغيير على الغاصب، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. هذا من ناحية دليل ظاهر طبعا، وإن في الواقع هذا لا يصلح للدليلية لهذا الشكل، أولا لأن القيمة السوقية لا تضمن، القيمة السوقية مع وجود العين لا تضمن، مثلا إذا هذا العين ما كانت تثبت كانت باقية في هذا اليوم قيمة 10 دنانير، أنت تثبت العين ما تضمن أي ولا فلس، وإن كانت أول كمس بل ثلاث أيام قيمة 100 دينار، لأن القيمة الزيادة السوقية لم يكن مالا، لأن لا عين ولا منفعة بل رغبات الطالبين، لا قيمة لهم، لم تضمن القيمة السوقية، الزيادة السوقية مو مضمون. على ما قلنا إذا العين كانت باقية كان يرد العين ولم يضمن أي شيء ما دامت العين باقية. شلون صار هسه بمجرد تلف العين يضمن ذيك القيمه ما قبل شهر؟ يعني ما كان ضامن ذات الزمان، ما دامت العين موجوده لم يضمن القيمه ابدا. العين اذا كانت موجوده قلنا الان امر الكتاب، الاهمال شنو المشتغل في الدنيا؟ الكتاب، لازم يرد عين الكتاب. اذا تلف العين يستقر عليه الفلوس او النفس. فاحنا فرضنا الآن إذا لم يكن نسبيا يعني ما عندهم، فعلى هذا من هذا الوجه يوجد إثبات. بعد أن تقول الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال نقول بأنه التغليظ لازم يكون بدليل بإذن من الشارع، أنت تعال هد احرز زيت الغاصب ليش أنه غاصب يؤخذ بأشق الأحوال؟ لا يؤخذ بأشق الأحوال في هذا المقصود فقط وفي كل شيء بعد هذا الظلم في حقه. نعم في الواقع هذا الواجع الذي يختار الشهيد ويكون أقوى الوجوه من حيث أنه عند مستند رائع عند دليل من السنة وهو صحيحة أجوال الله. في صحيحة أبي ولاد كما إن شاء الله تدل مفصلا، فمالك لما يسأله لو أصاب هذه البغلة عطب أو نفق فهنا ما علي ما يلزم عليك، أو أصابها مثلا عقر ما الذي عليك، فيقول له عليه السلام في الجواب في هذا المقام هنا يقول له يجب عليك أن تعطي أي فرق أن تعطي أي قيمة هذا النص نحن صايمين عنها. يقول بأنه عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، يعني ما بين الصحة يوم الغضب والعيب يوم الثلاث. طبعا لا يكون ثلاث بعض متلاثم يوم العيب، فعليك قيمة ما بين يوم الصحة يوم الغضب ويوم الثلاث يوم العيب، ما بينها يعلم. نحن استنادا لهذا الخبر الصحيح نتمكن أن نقول بأنه يجب على الضامن أن يضمن أعلى القيم من يوم الغاص إلى يوم الثلاث. هذا الوجه الأول وذكرنا ذلك حتى خلصت الوجوه. نعم. يعني مثال أن
أعلى
القيم إلى لا يقول هذا قيمة ما بين الصحة والعين في يوم ترده، بين الصحة والعين يعني عليك يوم ترد ذلك اليوم الذي تريد أن ترد المال، ذلك اليوم الذي تريد أن ترد هذه البغلة. لأن كان السلام فصلا البيئة صحيحة بغلة استأذر بغلة، فيقول لأنه إذا أصابت هذه البغلة مثلا عطب، أو مثلا إذا هذه البغلة مثلا أصابها نقص قيمة مثلا لا رأيك الأولى سنات عنهم بين بقصد. إذا أصاب عن نقص مثلا في هذه الصورة ما علي، يقول عندما ترد البغلة عليك قيمة ما بين الصحة والعيب، يعني ما بين الغصب والسلام. هذا في وجه استدلال في هذا الحديث إن شاء الله نحن نتحدث بس خلنا نتحدث إلى سائر النجوم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي ويقول أعلى القيم من يوم الغصب إلى حين الرد، مو لا يوم الثلاث. في الواقع الوجه الأول والوجه الثاني ننشأهما دليل واحد فقط، الفرق من هذا الشيء لأن هناك اختلاف بين العلماء، اختلاف مبنائي ابن طالب رأي حتى عن منتقل المكاشف البيع الصدقية الاستاذية، لأنه إذا ثلث العين هل لو لم لو لم يوجد المثل مباشرة ينتقل الضمان إلى القيمة أم لا؟ الضمان مستقر على المثل إلى يوم تريد أن ترد المال، ترد المضمون إلى صاحبه، ذلك الوقت إذا لم يوجد المثل ينتقل من المثل إلى القيمة. شوفوا في اليوم ثلث مال، أنا بعد 10 أيام ردت المال. بعض العلماء يقولون بمجرد ثلث المال وتعذر المثل لا ينتقل الذمة والعهدة من المثل إلى القيمة، يعني اليوم أنا مو ضامن القيمة، أنا بعد ضامن المثل إلى بعد 10 أيام، ذاك اليوم كذا إذا صرت حسابي مع صاحب المال في ذاك اليوم إذا لم يوجد المثل ينتقل الذمة من المثل إلى القيمة، يعني إلى يوم الرد ذمتي مشغولة شنو بالمثل، فإذا أضمن أعلى القيم ما بين الغصب والرد على هذا الفوز. لأنه مثلا بعد 5 أيام إذا قيمة هذا الكتاب الذي سلف كان يصير مثلا 100 دينار وأنا زمت مشغولة بأي شيء بالمثل، يعني المثل يساوي 100 دينار، يعني اشتغل زمتي 100 دينار صحيح ولا؟ فيوم الرد فينتقل إلى القيمة فيجب أن أعطي أعلى القيم ما قبل هذا، لأنه في اليوم الذي استقر ذمتي على القيمة، وإلا قبل اليوم ما كان مستقر على القيمة، كان مستقر إما على العين أو على المثل. أما القول الآخر وهو أصح بأنه لا، بمجرد فقدان المثل وتعذر المثل الذمة والعهدة تنتقل من المثل إلى القيمة، وإن تقدم على يوم الرد سنة بمجرد ما خلف ويوجد مثل أو لا، إن وجد فالذمة مشغولة بالمس. إذا لم يوجد يتنتقل من المس إلى القيمة في أعلى القيم ما بين الغصب والكلام. نعم بس تحت آخر لا بس تحت آخر نقول كأنه إذا تعذر في زمنه واضح بعدين يوجد إن هذا ما يكون قيمة هذا في يخني ولكن لم يوجد المس مثلا الآن الكتاب مثلي زين أما مثلا لا يوجد مثلي الآن في قوم هنا ياخذ القيمة القيمة تصير بدل الحيودة لمدة إلى أن يوجد المس بعدين تحت آخر إذا وجد المس هل يجب عليه أن يعطي المس أو لا تحت آخر أما إذا تعذر المس يستقر عليه القيمة والله والله لا بعد لا يكون هنا على القيم ما بين الغصب والسلف عند السلف المس يوجد يوم يوجد إذا موجود المس فصار مثل بعد مقيم بس بحث آخر بعدين المثل إذا لم يمكن ليتعد
فالقيمة العليا من حين الغاب إلى حين السلف لأن كل حالة زائدة من حالاته طبعا هذه القيمة السوقية هنا في الهامش قال في السن أو غلاء السعر لا هنا نريد القيمة السوقية فقط غلاء السعر لأن كل حالة زائدة من حالاته في ذلك الوقت مضمونة يعني أنه إذا وصل قيمة الكتاب في يوم من الأيام عندما أنت راقبه إلى 100 دينار فأنت ضامن 100 دينار طبعا ضمان تقدير مو تحقيق لأن الكتاب موجود بهذا المعنى يعني إذا تلف الكتاب الآن تزداد تقييم الدينار يقول لأن كل حالة زائدة من حالاته أي من حالات هذا المرسوم في ذلك الوقت أي في وقت بين الغصب والتلف مضمونة كما يرشد إليه أي معنى هذا المعنى أنه لو تلف حينئذ مثلا لما كان قيمته أعلى القيم لما كان في ذلك الوقت الذي قيمتها أعلى القيم مثل يوم مثل الأخير من الشهر فإذا كانت تتلف في ذلك اليوم كان يضمن نفس ذيك القيمة على أعلى القيم ويرشد إليه أنه لو تلف حينئذ ضمنها أي ضمن القيمة العليا لو تلفت في زمن كونها على القيام فكذا إذا تلف بعدها فما استصحب ذلك الضمان الموجود في ذات الوقت فنقول أيضا إذا تلف بعدها يعني وإن لم تعلم القيمة ولكن لأنه في ذات الزمان إذا كان يثبت كان يضمن 100 دينار الآن إذا تلف يضمن 100 دينار وهذا مناسب مع التغليظ على الغاصب لأنه يؤخذ بعشق الأحكام طبعا هذا قول مشهور أن العلماء الشيخ المرسول في الخلاف في النهاية ذهبي إليه وكذلك العلامة في المختلف والمحقق أيضا لما لقينا هذا القول لأن قول مشهور هو أن القول أشهر منه وهو ضمان قيمة يوم تبقى على النظر وقيل هذا القول الثاني والقائل به المحقق في أحد قوليه على ما نقله المصنف عنه شنو يضمن يضمن الأعلى من حين الغاصب إلى حين الرد مو حين التلف حين الرد واجب أي حينما يرد ما مستقر في ذمته فإذا لم يوجد المس يرد القيمة فحين رد القيمة يجب أن يعطي القيمة العليا بين يوم الغاصب هذا اليوم الذي يريد أن يسلم المال المضمون لصاحبه أي رد الواجب وهو القيمة طبعا كل هذا القول مبني على أن القيمة مضمون بمثله لأنه الآخر والأخر إلى العين والنفس فإذا تلف العين يكون مثله مضمون كالمثل ولكن إنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها إذا أردت أن مثلا تفرغ ذمتك من أحق مالك فأردت أن تسوي حساباتك مع المالك فتذهب عند المالك هنالك لما يتعذر المال ينتقل من المال إلى القيمة
يقول إنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها دفع القيمة إلى مالك العائد لتعبر المال. فإذا إلى هذا اليوم يعني إلى يوم الدفع إلى يوم الرد كانت ذمتي مشغولة بأي شيء، مشغولة بالمال. فإلى يوم من هذه الأيام ولا بعد السنة قيمة العائد الثالث وصلت إلى مثلا 100 دينار، يعني في الواقع قيمة مثل ذلك العشر 100 دينار، والناس المستقر في عهدتي يعني أنا ظنيت 100 دينار. عشان وإن بعد الثلاث استثنى عن ضامن الناس يقول لك يقولوا يقولوا بأنه بمجاهرة الثلاث وتعزى الناس لا يتعين القيمة. الناس الثابت إلى يوم تسليم الحق لصاحبه. يقول إلى حين الرد أي رد الواقع، وهذا القول مبني على أن الدين يضمن بمثله كالنفس، وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذر النفس، فيجب أعلى القيمة إلى حين دفع القيمة، لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغاصب مضمون تحت يده. يقول لأنه لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغاصب ابتداء من حين الغاصب في كل عام سابق يعني قبل يوم التسليم من زمن الغاصب إلى الآن في كل عام مضمون تحت يدي. قبل الثلاث العين كانت مضمونة، بعد الثلاث إلى اليوم المثل كانت مضمونة، وقيمة العين وقيمة المثل واحدة. فإذا وصل قيمة العين 100 دينار يعني قيمة المثل واصل 100 دينار. هذا القول إذا قبلنا مع القول المحقق هنا يكون صحيحا، وهو يضمن على القيم بين ردي والغاصب، فيكون العين قبل السلف والمال بعد السلف مضمون تحت يد الغاصب. ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت بالمالك، يعني أنه لو دفع العين مثلا اليوم الذي قيمة هذا الكتاب 100 دينار، إذا كان يدفع الكتاب للمالك، المالك كان يبيع 100 دينار وزيادة دينار كان. يقول ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت العين وزيادة قيمتها للمالك كانت الزيادة للمالك. فإذا تلفت العين لزيادتها في يده ضمنها ضمن الزيادة، فلما تلفت الزيادة في يده فهو ضامن الزيادة. لماذا؟ لأنه هذه العين كانت قيمتها 100 دينار، إذا كان يسلم الكتاب للمالك كان يبيعها 100 دينار، فهنا تلف العين ولتلف العين الزيادة ماذا ترى تلفت لمضي الزمان، فهنا يضمن لتلك المئة التي كانت في ذلك اليوم قيمة هذا الكتاب. وعلى القول المشهور هذا قول ثالث الاختلاف مبنائي من زمان القيمة بقيمته ابتداء، فإذا صار شيء قيمي يعني متعذر تحصيله مثله بمجرد ثلاثة قيمة يستغل الذلة بالقيمة يستقر على الأهداء القيمة، بعد مو أنه يستقر الناس إلى يوم التسليم يوم التسليم يستقر القيمة، لا، إذا كان الشيء لا يوجد مثله بعد لا معنى لأن نقول يستقر الناس إلى يوم الثلاث إلى يوم الرد إلى يوم الإقبار ثم يوم الإقبار ينتقل إلى القيمة، لا معنى لهذا. وعلى القول المشهور من ضمان القيمة بقيمته ابتداء لا وجه لهذا القول، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول المشهور وهو أشهر من القول الأول بأن يضمن قيمة يوم الثلاث، ومن ناحية مطابقته للقاعدة هذا القول أحسن الأقوال، لولا صحيحة أبي والله لكان القول القوي هذا القول. تعلمون لماذا؟ لأنه ما دامت العين باقية العهدة لم تشتغل بالقيمة أبدا، يجب عليك أن تسلم العين، وين العين وصلت إلى مثلا أجل القيم، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والقيمة السوقية لا عين ولا منفعة فلا تضمن لأنها رغبات الطالبين في السابق إلى يوم الثلاث، بمجرد الثلاث الذمة تتعهد بالقيمة، فهي قيمة في يوم الثلاث ذلك اليوم، ولقد لهذا اليوم الذمة ما كانت مشغولة بالقيمة إلى طب الدقيقة لما كانت مشغولة بالآيات لما الآيات كانت موجودة الآن الحين آية لما احترقت من الآن استقر القيمة على الدنيا أي قيمة قيمة الآن لا معنى لأن نقول قيمة قبل الساعة لأن قبل الساعة ما كانت القيمة مضمونة قبل الساعة الآن كان مضمون وهذا القول أحسن الأقوال من هذه الناحية لو لم صحيح وقيل والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس إنما يضمن بالقيمة يوم التلف لا غير لماذا؟ لأن الواجب في زمن بقاء العين إنما هو رد العين والقيمة وأول وقت دخول القيمة في ضمان الغاصب هو يوم التلف إذا سألوكم من أي زمن ضمنت القيمة شو تجيبه؟ يوم التلف فيقول بأنه لأن الواجب زمن بقاء العين المفروض كان رد نفس العين للقيمة والغاصب مخاطب برد العين حينئذ زائدة كانت أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا طبعا لا تكون زائدة أم ناقصة في القيمة السوقية على المفروض إذا كانت الزيادة والنقصان في العين أو المنفعات تكون هذا لا تحتفل لا في القيمة السوقية تقول زائدة كانت أم ناقصة يعني يوم الغد كانت 10 بنزل دينار انت ترد العين ما عندك حق تاخذ فلوس من المال يوم الغد كانت 100 دينار بس قلت 10 بنزل ترد المال ما عندك حق ياخذ منك فلوس لان على اليد ما اخذت حتى تؤدي والقيمة السوقية لا تضمن لانها لا مالية لها فائدة كانت الناقصة من غير ما معنى شيء من النقص اجمع باجماع جميع الاسباب وعن المتقدمين وان بعض المتاخرين قال بان القيمة السوقية تسبب الضمان زين فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف فإذا قبل التلف لحظة كان المفروض عليه رد العين وهو المسألة تشتغل بالقيمة فعندما تلفت ما تشتغل بالقيمة فواجب عليكم تأخذ قيمة يوم التلف لانتقال الحق إليها أي إلى القيمة حينئذ حين التلف لماذا لتعذر البدن؟ لأن العين تعذر فأنت تعطي القيمة لتعذر البدن النفس طبعا لانتقال الحق إليها أي إلى القيمة حين التلف لماذا لتعذر العين والبدن النسبي العين ما تقدرون تعطي لأنه تلف والبدن النسبي ما تقدر لأن المفروض أنه هذه صار العين تقييميا لا مثل لا هذا من قول الثالث أما القول الرابع وهو قول المحبة في الشرائع ذهب إلى أنه يضمن قيمة يوم الغاص لماذا؟ لأنه أول ضمان يدخل عبدته يستقر الضمان على عبدته تقوى بشيء هم عنده واجب من ناحية استدلالية وأيضا يؤيده ظاهر الفقرة الأولى من صحيحة أبي الله هل تأمن أولا دليلهم غير صحيح طبعا صحيح لأن هذا وجهين دليلهم يقولون بأنه أول يوم من الغد يسألون يقولون أي يوم استقر الظمان على عهدة الغاصب يقولون عند الغاصب فيقولون فإذا استقر الظمان عند الغاصب فيكون دخول الظمان في عهدة الغاصب في يوم الغاصب فاستقر ذلك اليوم فيضمن قيمة ذلك اليوم الذي أخذه ولكن نحن نجيب بهذا الإشكال بأنه أصلا يوم الغاص ما كان ضامن القيمة كان ضامن شنو؟ العين والآن مو ضامن العين بل ضامن القيمة أنت تقول لأنه أول يوم استقر الضمان على عهدته يوم الغاص كان ضامن العين مو ضامن القيمة إلى يوم كان العين باقي ما كان ما كان يضمن القيمة، نعم كان عنده ضمان تقدير ضمان تقدير ليس لأن لو تلفت لضمنت قيمتها، شو فأسر؟ يقول ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر أن المعتبر القيمة يوم الغاص بناء على أنه أول وقت ضمان العين، أول وقت يضمن العين هو الغاص هو يوم الغاص ويضع في هذه الصورة بأن ضمانه يوم الغصب ضمان العين ضمان القيمة ويضع بأن ضمانها أي ضمان العين حينئذ أي يوم الغصب إنما يراد به أي معنى كونها لو تلفت
لبنا لوجد قيمتها، لبنا لبددها. هذا معنى لو سلكت، لأنه يجب قيمتها يوم الغد. أنت أنت المقصود في الكتاب والكتاب بيدك مو أنت على أن تعطي قيمتها. هذا ضمان القيمة. فالقضاء تكبير فرنسي بل لو سلك الكتاب أنت ضامن لقيمته لبدله. ضمان تقديري ويضحك بأن ضمان هذا الكتاب في يوم الغد إنما يراد به أي بالضمان يراد به أي معنى كونها لو تلفت يعني إذا تلف هذا الكتاب يكون واجب عليه أن يعطي بدلها مو أنه يجب أن يعطي قيمتها حين وجود العين إذن واجب مع وجود العين منحصر في رد العين لا يستطيع العهد على لا يستطيع على العهد القيمة ولا المثل بل نفس العين ما دام العين موجودة إذا تلفت العين هنالك ينتقل المثل أو القيمة على هذا هذا الوجه غير مشان واحد يقول زين هذا إذا اشتغل على هذا الوجه يكون اشتغل حتى على الوجه الأول حتى على الوجه الثاني تعرف الواقع اشتغل حتى على الوجه الأول والوجه الثاني لأن الوجه أول شو قادر على القيم بين الغصب والتلف طلع على القيم بين الغصب والتلف الناس القيمة ما كانت مضمونة إلى يوم التلف القيمة مين مضمونة الآن مضمون شو معنى على القيم بين الغصب والتلف وقلنا لو لا صحيحة في أبي ولا في الوجه الأمر كمثل هذا الوجه الأخير مثل الوجه الرابع ولكن الوجه الرابع يؤيده فقرة من صحيحة أبي ولا والوجه الأول أيضا يؤيده فقرة فلنلاحظ كيف نجمع بين الفقرتين من صحيحة أبي ولا وعدل الوجه الأخير أدفة استدلال آخر أدفة استدلال مهذب يقولون بأنه هذا لما غصب العين أخرج العين من تحت يد مالكه فلما أخرجه ضمن القيمة لأنه سبب في ذلك اليوم انعزال العين عن مالكه فنقول هذا في كل يوم يتحقق تقول بأن العين في كل يوم أدخل فماليتها تختلف باختلاف أزمنتها هذا في كل يوم يكون غصب على هذا يقال المحافظة على المغصوب غصبا ليش اسمه أول يوم الغصب الذي تبدل صار حائلا بين الملك ومالكه فذلك اليوم الأول الذي أثبت اليد عليه بل كل يوم من يمضي عليه وهو مثبت يده على العين يكون حائلا بينه وبين المالك يكون مخرج العين عن تحت تصرف المالك فأذلف على المالك شنو منافع العين إذا ناقص في السير أول من ولا في صحيح أبي ولاد وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء الباغل ومخالفة الشارع ما يدل على هذا القول نقص أولا فلننقل القضية صحيح أبي ولاد من الروايات النادرة التي يتفرع عليها إلى هل حجم المسائل الفقهية والفروعات العربية على هذا بعضهم لا ما حد صحيحين صحيحين يعني أنا صحيح مصدقة بكثرة السماوات فيها حافظينها من كلها قضية هكذا لأن أبي ولاد يأتي عند الإمام الصادق وينزل له قضية يقول أنا اكتريت بغلا من شخص ليوم واحد لعمله ولكن هذا العمل استغرق 15 يوم فأنا بدل أن أذهب من الدار مثلا من هنا إلى مثلا منطقة طويلة ثم أهرج الدار سافرت إلى طهران 15 يوم استغرق تصرفي بالبغل مع أنه اكتراء البغل كان اليوم ثم بعد أن انتهى عملي رديت البغل سالما لصاحبي فصاحبي يدعى كراء هذه الأيام التي كان البغل عندي فترافعنا إلى أبي حنيفة فأبي حنيفة سأل صاحب الجابر وقال له أما رد لك بغلتك سالما فقال ليس لك عليه شيء لماذا قال لأنه غاصب والغاصب يفرض عليه رد العين فقط على اليد ما أخرج حتى تأدي أما المنافع يقول لا المنافع مو على الغاصب على رأب الحنفية المنافع لا تضمن ليش؟ يقول لأن المدافع تكون بدل سنة المواظبة ومراعاة المقصود. ثم هذا في 15 يوم حلت الدابة راعت الدابة حفظها من الموت حفظها من الموت، فيكون الشراء مقابل المراعاة. فإذا لا فيقول سرد هذا الرجل صاحب الدولة يجي احنا قبلنا مش واسع على فكرة نختار نختار نعم يقول ليش مو مو ملتنا يقول كان يسترد زي قلنا بالله وإلى غير هذا. بعدين يقول صالحنا معه في بمقدار من الله ثم يقول ما أتيتنا الحج فسأل الصادق عليه السلام وقال له بأنه عن الإمام الصادق عن الآن ضامن ضامن كراء هل 15 يوم كلهم؟ قال لماذا أنا مثلا أنفقت علي عن نفسي مثل الظالم والغافر؟ تذابت إلى أن يوصل بها شكل الأحوال الغافر جميع تصرفات في مال المنصوب يكون تصرف أسلاف لماذا؟ الغافر ما يمكن أن يغطي له حق فهو ظالم من منافع خصوصية. إذا من محل الشاهد محل الشاهد هنا من يأتي ويسأل الإمام عليه الصلاة كأنه يريد يناقش الإمام في هذه المسألة، يقول له أما كان يلزمني لو أصاب أن مثلا هذه الدابة مثلا سبب من مسببات الهلاك مثلا أصابها عطب مثلا أما كان يلزمني قيمة الدابة؟ ما كان يلزمني. الإمام قال نعم قيمة بدل يوم خالفته، يعني نعم نعم يعني يلزمك يلزم عليك قيمة بدل يوم خالفته. هذه القطعة يمكن أن تؤول إلى فعلين إلا نرتبط لأن يوم خالفته يكون ظرف لقيمة بدل أو ليلزمك. إذا كان ظرفا لقيمة بدل يكون قول المحقق عن هذا القول هذا صحيح، يصير يلزمك قيمة بدل في أي يوم؟ في يوم المخالفة. يوم خالفته يعني يوم غفرت الدابة، فعليك إذا تلفت إذا أصابها عطش إذا هلكت يجب عليك أن تظلم قيمة أي يوم؟ قيمة يوم الغاف، قيمة يوم، قيمة البدل يوم خالفته. فعلى هذا يقول وفي صحيح أبي الولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء الباغة ومخالفة الشر ما يدل على هذا القول، وهو أن شنو يضمن قيمة دبل يوم المخالفة. طبعا قلنا إذا أخذنا يوم مخالفة ضارف لقيمة دبل، أو إذا أخذنا يوم مضاف إليه وباغ المضاف وهو مضاف إليه قيمة فهما ضمن إن شاء الله تفصيل هذا الوجه. وأيضا الوجه الثاني الذي إذا ثبت وهو الأصح وهو الأظهر يثبت به القول الأول إن شاء الله لذلك. وكل الله على محمد وعلى محمد.